حسين كبرنا يا حسين بضمايرنا وأذل للوفا عباس يا الأحرار نوف الدين باجر يوم ينجدد وآيات الناصر تشهد عهد الغيرة متسجل ونوافع هود باسم حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور ماحي الظلمة ومبدد الديجور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعظم الورى محمد المصطفى وأهل بيته الطاهرين المعصومين. كلمات الله وصنائعه علل إيجاد السماوات والثرى واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، لقد استقرت جراحات حسين الجمال والجلال وآهاته غائرة في قلب التاريخ الغابر ومتوهجة في روح الحاضر المعاصر ومتصدرة مشهد المستقبل الصائر. فإن الماضي كان عنوانه الألم المسجى على أرض الطف وتراب كربلاء، وأما الواقع الحاضر فشعاره الأمل المقترن بوهج قربان الفداء الإلهي وما اختزله من فناء في ساحة الغوث الملكوتي والمدد القدسي. وأما المستقبل فإن غاية مساره هي القيامة والخلاص الذي لا مفر منه ولا مناص، بظهور عنوان الإمامة العظمى وشخص النعمة الكبرى بقية الله عليه الصلاة والسلام. ولا عجب إن كان حسيننا هو مرآة تكويننا والدليل الأشرف للهدف من وجودنا، فإنه صاحب الأثر الظاهر والأمر العالي بمرور الأيام والدهور، كما أخبرت بذلك سيدتنا ومولاتنا سيدة الصبر والعزم الإلهي عليها السلام. ذلك أن من آثاره الظاهرة وبركاته الواضحة في حواضن التشيع ومناطق الولاء أعواد منبره التي شيدتها الدماء القانيات والعبرات الهاملات والنفوس المصطلمات، والتي يرقاها أي هذه الأعواد من يرجو أن يكون في كلمه الرضا لله والأجر والثواب للمستمعين. ومن تلكم المنابر منبر سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه، الذي يتسم بمواكبة المستجد الفكري والمقارنة بين خطوطه واتجاهاته المختلفة والاهتمام بقضايا العصر وتحليل إشكالياته والبحث في تفاصيلها. وحتى تكتمل ملامح هذه المواكبة كانت هذه الندوة الحوارية استمرارا لندوات الأعوام الماضية وتفاعلا مع الجمهور الكريم وحرصا على سماع صوته وطلبا لمعرفة رأيه في المواضيع المطروحة والأفكار المطروقة من قبل سماحة السيد. وقبل البدء بهذا الحوار لابد من التنويه والإشارة إلى ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، أهمية أن تكون المداخلات والأسئلة متسمة بالإيجاز حرصا على الوقت وحفاظا عليه. والملاحظة الثانية، أن تكون المداخلات والأسئلة في صلب المواضيع وصلب المحاور المطروحة من قبل سماحة السيد حتى لا يكون هناك تشتت في الحوار وابتعاد عنه. والملاحظة الثالثة، أنه إذا لم يتسع الوقت ولم يفي لكافة الأسئلة والمداخلات فإننا سنحيل الأسئلة المكتوبة سلفا أو أنه المسموع الآن من قبلكم إلى الموقع الرسمي لسماحة السيد حتى تكتمل الفائدة. والآن إن شاء الله نبدأ هذه الندوة. ذكرتم في محاضرة النظام الإسلامي في الفكر الديني، النظام السياسي في الفكر الديني، هناك ذكرتم حقيقة أو أغفلتم حقيقة وجود نزاع بين المذاهب والطوائف المكونة للدولة الدينية، وركزتم على حقيقة الأقلية والأغلبية المذهبية وتجاهلتم بعيدا عن تركيز الضوء على الهوية السياسية لهذه الدولة الإسلامية. والحال أنه عند التأمل نرى بأنه هذا التركيز على حقيقة الأغلبية والأقلية المذهبية التي سلطتم الضوء عليها سيؤدي بالنهاية إلى حالة تأزم وإلى حالة تقاتل وتنازع بين مذاهب وطوائف الدولة الدينية، وذلك الاختلاف الحالة السردية والرموز الدينية والعقائدية بين المذهب الإمامي وبين المذهب العامة بين المذهب السني. فكيف تجاوبون على هذه الإشكالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما عرضت ماهية الدولة الدينية ذكرت أنه عند تعدد الأديان أو عند تعدد المذاهب فلا بد من إيجاد حل يخشى من عدم وضعه وجود نزاع في هوية الدولة، وأنها دولة سنية أو دولة شيعية، دولة حنبلية أو دولة شافعية إلى غير ذلك. ذكرت أن هناك صيغتين للعلاج ولم أهمل هذا الموضوع أبدا. الصيغة الأولى أن يقوم هناك عقد اجتماعي، صرحت بذلك، أن يكون هناك عقد اجتماعي بين أبناء هذه الدولة على تحكيم مذهب الأغلبية، فإذا اتفقوا على ذلك فأي مشكلة؟ كيف يتصور النزاع مع وجود عقد اجتماعي؟ إذا كان هناك عقد اجتماعي بين أبناء هذه الدولة على تحكيم مذهب الأغلبية، أن مذهب الأغلبية هو الحاكم، إذن يكون هذا العقد نافذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نحن لا نقول الأغلبية تفرض نفسها، لا، لابد من وجود عقد اجتماعي، يعني اتفاق بين أبناء الوطن الواحد على تحكيم مذهب الأغلبية. إن لم يمكن هذه الصيغة، ما اتفقوا على هذه الصيغة، نجي إلى الصيغة الأخرى، وهي أن يكون هناك اتفاق بين أبناء الوطن الواحد على أن المرجع في الخلافات والأحوال الشخصية لكل مذهب بحسبه. يكون هناك قضاء جعفري، قضاء حنبلي، قضاء شافعي، قضاء مسيحي، قضاء إسلامي، على مستوى الأحوال الشخصية، على مستوى النزاعات والخلافات المرتبطة بالأحوال الشخصية، حينئذ يكون المرجع فيها لكل مذهب بحسبه. فأبناء الوطن الواحد يتفقون على العنوان دولة دينية، المشتركات هي التي تحكمنا في القضايا الخلافية، يرجع القضاء في كل مذهب بحسبه. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة، وكان حاكم ديني، إمام علي كان ورأس الدولة، مع ذلك يقول لو كنت مبسوط اليد ولم يعارضني أحد، أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. لا أتصور وجود نزاع مع اتفاق أبناء المجتمع الواحد ضمن عقد اجتماعي على تحكيم المشتركات والرجوع في موارد الاختلاف إلى قضاء كل مذهب بحسبه.
أحسنتم سيدنا. أيضا تعريفكم للدولة الإسلامية يلاحظ عليه الافتقار لعنصر الحدود، وهذا الافتقار لعنصر الحدود لهذه الدولة يجعلها أكثر عرضة للتمييز بين المواطنين وتقسيمهم إلى طبقات وفئات مختلفة، وهذا خلاف الدولة القومية الحديثة. فإن الدول القومية الحديثة في البلدان الغربية نراها قد عرفت وميزت الحدود المسيجة لنظامها، فإن حدها كما تقول هي متمثل بحدود الجماعة السياسية، والإيمان بوحدة المصير الثقافي لهؤلاء الأفراد المنتمين لهذا النظام السياسي المتصف بصفة القومية. وهذه الفكرة، يعني فكرة المواطنة اللي أسستها الأنظمة القومية، هي رداً على الفكر الاستعماري أولاً، ورداً على الدول الدينية التي أوجدت ورسخت فكرة التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عقدي. وهذا يجعل امتيازاً لهذه الدول القومية مثلاً على الدولة الدينية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذا خلاف ما ذكرتموه في المحاضرة عندما قلتم وتفضلتم بأنه المواطنة هي فكرة اخترعها النظام القومي للتمييز بين المواطنين، بينما هم يقولون هذه الفكرة اخترعت ووجدت للمساواة بين المواطنين. فما ردكم؟
بالنسبة إلى حدود الدولة الدينية، حدود الدولة الدينية كل جماعة دخلت في الإسلام أو في الدولة الإسلامية، مو ضروري أن تدخل في الإسلام، إما أنهم دخلوا في الإسلام أو أنهم انضموا للدولة الإسلامية عبر عقد الذمة أو عبر المعاهدة. أي جماعة يدخلون ضمن الدولة الإسلامية بطوع إرادتهم تشملهم الدولة الإسلامية. ما هي حدود الدولة الإسلامية؟ حدودها أن يدخل الفرد في هذه الدولة بقناعته واختياره. فهل في هذه الحدود تمييز؟ لا، أن الدولة الإسلامية ليست لها حدود. صحيح الدولة الوضعية لها حدود جغرافية، بحر الأحمر والخليج الأخضر وما أشكل ذلك مثلا، أو مثلا من النيل إلى النيل وأمثال ذلك، هذه حدود الدولة الوضعية. لو سألت ما هي حدود الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية مرتبطة بقناعة الفرد. كل جماعة دخلت ضمن هذا الإطار بطوعها واختيارها كانت أرضهم ضمن الدولة الإسلامية، تحميهم الدولة الإسلامية، توفر لهم الحقوق، توفر لهم سائر امتيازات مواطنة الدولة الإسلامية. حدودها حدود اختيارية وليست حدودا قهرية، وليس في هذا أي امتياز، عفواً، وليس في هذا أي تمييز لفئة على فئة. بينما الدولة الوضعية هي التي تضع التمييز. يعني عندك الآن أبناء منطقة واحدة، منطقة الحدود بين العراق وبين سوريا، هم أبناء قبيلة واحدة، قسم منهم في سوريا قسم في العراق، أليس هذا تمييز؟ عندما تأتي مثلاً أبناء قبيلة واحدة، أبناء عائلة واحدة، قسم في إيران قسم في العراق، أليس هذا تمييز؟ الحدود التي تتضمن التمييز هي حدود الدولة الوضعية المبنية على أساس جغرافي، فيقال من دخل ضمن هالحدود الجغرافية هو منتمي لهذه الدولة، من لم يدخل ضمن حدودها مع أنهم أبناء عائلة واحدة، أبناء منطقة واحدة، هؤلاء لا ينتمون لهذه الدولة. نحن نقول الحد الذي لا يتضمن تمييزا هو الحد الاختياري. دولة قائمة تدخل فيها إما أن تكون مسلما أو ذميا، تعقد مع هذه الدولة شرائط الذمة فتكون من مواطنيها، هذا هو الحد، لأن الدولة ليس لها حدود. أما مسألة أنه مسألة المواطنة متأخرة متقدمة، نحن نقلنا عن كتاب موجود، هوبز باوم، كتابه عصر الإمبراطورية، ارجعوا لهذا الكتاب. من صفحة 290 إلى صفحة 320، كتاب موجود ترجمة فايز الصياغ، كتاب موجود وهذه صفحاته ارجعوا له. هو الذي ذكر في هذا الكتاب أن فكرة القومية على أساس الدين، على أساس العرق، على أساس اللغة، كانت سابقة على فكرة الوطنية، ثم حلت أو مثلا قامت دعايات وإعلام لفكرة الوطنية على أساس أن تكون بديلا عن فكرة القومية، بتوهم أن فكرة الوطنية هي أقل تمييزا من فكرة القومية، فيمكن الرجوع إلى هذا الكتاب.
أيضا في نفس المحاضرة عرفتم المواطنة بأنها علاقة قانونية بين الفرد والدولة، فكل مواطن في الدولة الوضعية له حقوق وعليه واجبات، وبالنظر والتأمل في هذا التعريف نراه بأنه هو عبارة عن تعريف مولود من رحم الأنظمة الوضعية والدول اللادينية، الدول الحديثة، بينما عندما ننظر إلى تعريف المواطنة في الفكر الديني نرى بأن العمود الأساس في هذا التعريف قائم على تصنيف المواطنين إلى عدة طبقات ودرجات، فهناك مسلمون وهناك أهل كتاب وهناك ملاحدة وهناك كفرة. فعلى هذا التعريف نرى بأنه هناك جهة امتياز لتعريف المواطنة في الدولة الوضعية على تعريف المواطنة في الفكر الديني. ما هو الجواب على هذه المفاضلة المدعات
بالنسبة إلى الدولة؟ بالنسبة إلى تعريف المواطنة، نحن عرفنا المواطنة في الدولة الوضعية، ولم نعرف المواطنة كمصطلح لجميع الدول حتى يقال هذا التعريف للمواطنة جاء من رحم الدولة الحديثة فكيف عممتموه للدولة الدينية. لا، عرفنا المواطنة في بداية المحاضرة، المواطنة في الدول الوضعية ما هو تعريفها؟ ذكرنا أنها علاقة قانونية بين الفرد وبين الدولة، تحكمها واجبات وحقوق على أساس الانتماء إلى التربة. هذا كان تعريف للمواطنة في الدولة الوضعية. بعدين عقبنا عليه، هل الإسلام يقبل ذلك أم لا؟ ذكرنا الملاحظات التي تسجلها الدولة الدينية على هذا التعريف للمواطنة في الدول الوضعية. فإحنا لم نذكر هذا تعريفا للمواطنة في جميع الدول، هذا أولا. ثانيا، أن هناك مواطنة تراتبية، يعني الدولة الدينية المواطنين فيها على رتب، هذا مواطن بالدرجة الأولى وهو المسلم، هذا مواطن بالدرجة الثانية وهو الذمي مثلا، هذا مواطن بالدرجة الثالثة وهو غير الذمي مثلا. أبدا، الدولة الدينية كما في عصر الإمام علي عليه السلام، جميع من يؤمن بالسماء ولو لم يكن مسلما هم في رتبة واحدة من حيث واجبات المواطنة ومن حيث حقوق المواطنة. وكما أن الذمي مطالب بضريبة الجزية، المسلم مطالب بضريبة الزكاة، كلاهما يدفع ضريبة، وهذا ليس تمييزا. الدولة عندما تفرض ضريبة هذا ما يعد تمييز، والله أنت قاعد تميز مواطن على مواطن، على جميع المواطنين ضريبة. سمينا هذه زكاة لأن لها مصارف خاصة، سمينا هذه جزية لأن لها مصارف خاصة، وإلا الجميع ضريبة. وأخذ الضريبة من قبل الدولة موجود في جميع الدول الديمقراطية والدول التي تدعي أنها يعني تمثل الإنسان وحقوق الإنسان، جميع هذه الدول تأخذ ضريبة من مواطنيها. أخذ الضريبة من المواطن ليس تمييزا وليس من باب المن على المواطن يعني أو الشرط على المواطن، وإنما هذه الضريبة لإنعاش ميزانية الدولة، لإنعاش الوضع الاقتصادي للدولة. فأخذ ضريبة من الذمي كأخذ ضريبة من المسلم لإنعاش الوضع الاقتصادي للدولة، وليس منا على أحد ولا شرطا على أحد، كي يقال بأنه يتضمن تمييزا لطبقة على أخرى. أما أن نقول بأن الدولة الدينية لا تعترف بالوجود بوجود غير المسلم، هذا ليس صحيحا، قد ركزنا عليه في المحاضرات. الدولة الدينية فقط تحارب الإنسان المعتدي، وليس المدار على الإسلام، ولذلك حتى لو كان مسلم وكان في أباغية تقاتله الدولة الإسلامية. وإن فئتان من المؤمنين اقتتلا وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، مع أنهم مسلمين إذا هم بغاة يقاتلون. ليس القتال في الدولة الإسلامية مبنيا على الدين، القتال في الدولة الإسلامية مبني على البغي والاعتداء. لا يصح لنا أن نقول بأن الدولة الإسلامية لا تعترف بوجود الذمي إلا بشرط، لا تعترف بوجود المواطن إلا بشرط. لا، المواطن ما دام ليس محاربا، ما دام ليس معتديا على الوجود الإسلامي والمجتمع الإسلامي هو محترم في الدولة الإسلامية. غاية الأمر يدفع ضريبة لإنعاش الوضع الاقتصادي، لا أن الضريبة تمن عليه، لا. إذا كان محاربا جاءت الآيات المباركة: إنما جزاء الذين يحاربون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
عرفتم المواطن في نفس المحاضرة بأنه هو الذي يعمر الأرض، ولكن هذا التعريف يدخلنا في عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى: كيف ستتعامل الدولة مع غير المؤمنين بالغيب، خاصة أنكم في المحاضرة نظرتم إلى مفاد أن فلسفة الغيب، الإيمان بالغيب والشهادة، دخيلة في بناء الدولة وتشييد دعائمها.
عفوا، تعيد السؤال.
كيف ستتعامل الدولة مع غير المؤمنين بالغيب؟
لا، عمارة الأرض.
لأنه أنتم عرفتم المواطن بأنه هو الذي يعمر الأرض.
نعم.
وهذا التعريف المواطن سيدخلنا في عدة إشكاليات وأسئلة، منها نعم. أنه كيف ستتعامل الدولة مع غير المؤمنين بالغيب؟ لأنه قلتم في المحاضرة أن فلسفة الغيب، الإيمان بالغيب والشهادة، دخيلة في بناء الدولة.
نعم. بالنسبة إلى هذه النقطة، أولا، من لا يؤمن بالغيب، يعني إنسان لا يؤمن بالسماء إطلاقا، هذا تتعامل معه الدولة دينية بعقد المعاهدة. إذا كانت هناك معاهدة بينه وبين الدولة الدينية فهو محمي من قبل الدولة الدينية بمقتضى هذه المعاهدة، أن لا يعتدي على الدولة والدولة لا تعتدي عليه، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أقام صلحا مع مشركي قريش مرتين. رسول كان يمثل الدولة الدينية، أقام صلح مع قريش مرتين. إذا كانت هناك معاهدة بين الدولة الدينية وبين هذه الفئة التي لا تؤمن بالسماء، نعم، مقتضى هذه المعاهدة أنهم محميون من قبل الدولة، كما أن المجتمع الإسلامي آمن منهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، مسألة الإعمار، إعمار الأرض، إحنا ذكرنا هذا مناقشة إلى تعريف المواطنة. قلنا: ما هو ملاك المواطنة في الدولة الوضعية؟ قيل لنا: ملاك المواطنة في الدولة الوضعية هو الانتماء إلى التربة. أجبنا بأن مجرد الانتماء إلى التربة لا يكفي. لما؟ لأن الانتماء إلى التربة تمييز، بالنتيجة هذا إنسان بنى حضارة على الأرض بس هو مو منتمي إلى التربة، وهذا إنسان دمر البيئة بس هو ابن التربة. إعطاء المواطنة للثاني دون الأول شنو؟ تمييز واضح. لو كان ملاك المواطنة الانتماء إلى التربة معناه ولد في القطيف هو مواطن حتى لو دمر بيئة القطيف، ما ولد في القطيف جاء وأقام فيها وشيد حضارة هذا ليس مواطن لأنه ليس منتميا للتربة، هذا تمييز واضح. لذلك قلنا الدين وضع عنصرا آخر مع هذا العنصر ألا وهو عنصر الإنتاج، عنصر الإعمار، واستشهدنا بآيات على هذا المعنى. ذكر عنصر الإعمار، عنصر الإعمار من يحدده؟ بالنتيجة هي دولة موجودة، دولة عندها سجلات مواطنين، عندها ملفات للمواطنين، عندها مرافق تعليمية وصحية وبلدية وإلى آخره، من خلالها تميز الفرد المنتج من غير المنتج. الفرد غير المنتج لا يخرج عن الدولة، لكن لا يعطى جميع حقوق المواطنة لأنه لا يمكن أن يقاس بمن قدم حضارة بمن قدم عطاء، يعني المساواة بينهما ظلم. هذا ابن التربة ما قدم شيء، هذا لا قدم، المساواة بينهما ظلم. لأجل ذلك نقول من لا ينتج مع قدرته على الإنتاج، مو مع عجزه، لا مع عجزه هذا بعد يعطى من بيت مال المسلمين يبقى على ضمن الحقوق العامة، من لا ينتج مع قدرته على الإنتاج لا يعطى جميع حقوق المواطنة كما يعطاها المواطن المنتج، لأننا نخرجه عن دائرة المواطنة بتمامها. إنما نقول المواطنة ما هي؟ المواطنة هي عبارة عن مجموعة حقوق، هذا لا يحصل على المواطنة الكاملة. لما؟ لأنه غير منتج، فلا يكفي الانتماء إلى التربة في إعطاء المواطنة الكاملة والتامة. نعم.
هناك إشكال أيضا يرد على نفس المحاضرة، وهو شبهة وجود خلط بين المذهبية والطائفية، فالطائفية ليس ما ذكرتم من أنه طائفية تعني وجود احتكار الحقيقة المطلقة ووجود تيارين في الأمة والمجتمع أحدهما متسامح والآخر إقصائي ومتطرف، ولكن الطائفية تعني تسييس الجماعة الدينية ومأسسة المؤسسة الدينية والطائفة للاستئثار بمصالح ومكاسب في الأمة دون بقية الطوائف والمذاهب الأخرى، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى التقاتل وسيؤدي إلى الاحتراب الداخلي. وقد نظرتم من دون علم منكم لهذه الفكرة عندما طرحتم مضمون الأخوة الإيمانية ورجعتموه إلى الأصل القرآني، وقلتم بلزوم قضاء حوائج الأخوة مثلا المؤمنين الشيعة لحوائج إخوانهم الآخرين داخل مؤسسات وأجهزة الدولة، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى حالة تفتت وحالة تفكك داخل المجتمع.
نعم. أما بالنسبة إلى مسألة الطائفية، احنا ما نتحدث عن الطائفية كمصطلح، احنا نتحدث عن بذرة الطائفية. لاحظوا المحاضرة بدقة، كنا نتكلم ما هو منشأ الطائفية ولم نكن نتكلم عن مصطلح الطائفية ما هو. صحيح مصطلح الطائفية يختلف عن مصطلح المذهبية، مصطلح الطائفية هو تسييس جماعة معينة، تسييس مثلا أهل مذهب معين، أهل دين معين. كنا نتكلم ما هي البذرة لحصول ذلك، ما هو المنشأ لذلك. منشأ الطائفية من الطبيعي هو احتكار الحقيقة، يعني أنا على أي أساس أميز أهل مذهب معين وأعطيهم حقوق تفوق غيرهم وأخليهم بمواصفات وامتيازات عابرة للحدود، على أي أساس؟ الأساس في ذلك هو احتكار الحقيقة. لو لم أكن محتكراً للحقيقة بحد يلغي الآخر وينفي معذورية الآخر لما قمت بهذا العمل التسييسي، فكان حديثنا في المنشأ والبذرة للطائفية، ولم يكن حديثنا في مصطلح الطائفية، كي يقال بأن هناك خلطا بين مصطلح الطائفية ومصطلح المذهبية. الأمر الثاني، مسألة الأخوة الإيمانية اللي احنا طرحناها في محاضرة الأخوة. ذكرنا الأخوة أقسام: أخوة الدينية العامة، الأخوة الإيمانية، الأخوة بمعنى الصداقة. قلنا الأخوة مراتب وأقسام. يقال نفس هذا التقسيم عندما تقول بأن بين الشيعة مرتبة من الأخوة، وأن على الشيعي أن يقضي حاجات أخيه الشيعي، هذه معناها أنك قاعد تشكل فريق ضمن الدولة يختلف عن بقية أبناء هذه الدولة، وتشكيل هذا الفريق بالنتيجة يتضمن نوع من التمييز على بقية المواطنين. أقول أولا، لو جئنا للأخوة أخوة من أب وأم أو من أب في بيت واحد، قلنا هؤلاء الأخوة هم الذين يتقاسمون الميراث، أما أبناء عمهم أبناء خالهم ما يدخلوا في الميراث، هل هذا تمييز؟ هذا قانون بعد. عندما نقول أبناء الأب الواحد يختصون بالميراث دون أبناء عمهم وأبناء خالهم، هل هذا تمييز؟ النتيجة الأخوة أقسام. الأخوة الأسرية لها أحكام، الأخوة بمعنى الصداقة لها أحكام، الأخوة بمعنى أبناء المذهب الواحد لها أحكام، الأخوة بمعنى أبناء الدين الواحد لها أحكام، هذا لا يتضمن تمييزا إطلاقا. والسر في أنه لا يتضمن تمييزا، أولا عندما نقول بأن على الشيعي أن يقضي حاجات أخيه الشيعي، هذا لا ينفي أنه يقضي حاجات المسلمين الآخرين، وقد ذكرنا في نفس المحاضرة روايات عن إمامنا الصادق عليه السلام تأمرنا بأن نتعامل مع جميع المسلمين، نتعامل معهم بالأمانة. مقتضى الأمانة شنو؟ قضاء حقوقهم. أن نتعامل معهم بصدق الحديث: إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها أداهم للأمانة أقضاهم للحقوق. نفس الرواية تقول أقضاهم للحقوق، نفس الرواية اللي قرأناها في المحاضرة هي تأمر الشيعي بأن يتعامل مع المسلمين كلهم بمبدأ قضاء الحقوق وقضاء الحاجات: أداهم للأمانة أقضاهم للحقوق أصدقهم في الحديث أورعهم في الدين. إذن بالنتيجة مقتضى الأخوة الدينية العامة، يعني أبناء الدين الواحد، قضاء حاجة كل أخ لأخيه المسلم. ومقتضى الأخوة الخاصة ألا وهي الأخوة الإيمانية، أيضا قضاء حوائج الأخ المؤمن ولكن ضمن القانون. ولذلك السيد السيستاني دام ظله دائما يركز في فتواه على حرمة مخالفة القانون، نتكلم في ضوء القانون مو خارج القانون، حتى يشكلوا فريق، والله دول الشيعة يشكلوا خلية اقتصادية لوحدهم وهذه طائفية، دول مثلا الحنابلة شكلوا خلية اقتصادية لوحدهم لأن بعضهم يساعد بعض، فإذا بالنتيجة هذا تمييز وطائفية لا. نحن نقول على المؤمن أن يقضي حاجات أخيه المؤمن كما يقضي حاجات أخيه المسلم، يقضي حاجات أخيه المؤمن، وهذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية كما هو مقتضى الأخوة الدينية أيضا، ولكن ضمن القانون لحرمة مخالفة القانون، وإذا كان ضمن القانون هذا لا يشكل تمييزا ولا طائفية ولا عنصرية إطلاقا. يعني لو اجتمعوا مثلا أسرة السنان، أسرة السنان شقدها شقد كبرها؟ أكبر أسرة عندنا احنا أسرة الزائر، أسرة الزائر أكثر نفوس من أي عائلة من أي قبيلة أخرى. نجي لأسرة الزائر، كم تضم هذه الأسرة؟ هذه الأسرة مثلا تضم 3000 شخص، ربما أكثر. هذه الأسرة لو شكلت خلية اقتصادية بقوتها وطاقاتها بإنتاجها، صارت أسرة اقتصادية، أسرة تجارية، هل هذا تمييز؟ هل هذه طائفية؟ أي طائفية في ذلك؟ أسرة الزائر بتعبها بدون جهد، أسرة الزائر بتعبها وطاقاتها وكفاءات أبنائها شكلت لها خلية اقتصادية، هل هذا تمييز طائفي؟ أبدا. كذلك نقول لو شكل المؤمنون الشيعة بينهم مثلا مشاريع تجارية، مشاريع اقتصادية، هذا لا يشكل طائفية ولا تمييزا إذا كان ضمن القانون. ما خلصنا من هذه؟ بعدنا؟
أن نفسح المجال للجمهور، من عنده رغبة بالمشاركة أو طرح سؤال فليتفضل، بس إذا ما في زحمة تعطي المايك.
السلام عليكم. بتكلم هذه مشكل في قضية في موضوع المرتدين. كان إشكالات السيد في المحاضرة أن حد الردة مع حرية التفكير. أنا أظن هذه مو مشكلة، لأن في إطار الإسلام نفسه في حرية تعبير، في حرية كثيرة في التفكير، والدليل تعدد الأفكار داخل المذاهب، تعدد المفكرين، تعدد كل شيء. في نقاط في خطوط حمراء موجودة دائما في كل حاجة، فأكيد في الإسلام عنده خطوط حمراء. أنا أظن المشكل في هذا الموضوع هو بين حد المرتد وبين الدعوة. يعني إحنا نسمح لأنفسنا بندعو للآخرين أن ينتموا للإسلام، ينتموا للإسلام، لكن لا نسمح لأبناء المسلمين أن يؤمنوا بديانات غير الإسلام. وبالنسبة لهذا الموضوع نفسه، السيد أعطى تعريف للمرتد بأن المرتد هو المرتد الذي ينكر يقينه بالعلم. يعني هو عنده يقين مثل وجود الله هو ينكره. أنا أظن هذا معنى الجحود. إذا كان مع إيمان سابق هذا بيكون بحكم المرتد. هذه بالنسبة لمحاضرة المرتد. عندي نقطة ثانية في محاضرة اللي تكلم فيها بالنسبة لغير الغير الدمي في الدولة الإسلامية، فقال إنهم ما لهم حق لأنهم لا يؤمنون بالغيب. والحين ذكر السيد بالنسبة للمعاهد إن عملهم كمعاهدة. أنا أعرف المعاهدة تأتي بين يعني بين دولة بين تيار مع الآخرين، وتكون في نقاط المعاهدة، فهم ليس نطاق المواطنة بين هذا الفي. فكيف نفسر هذه المشكلة؟ مثلا موجودة في مصر، في عندنا الفئة البهائية، في عندنا اليزيدية، موجودة في العراق، هم من غير الكتابيين. فكيف يقدر يشوف يعني مثلا يشوف هذه الدولة، أو مثلا أن نطردهم مثلا من الدولة وهم من أبناء الدولة؟ أوكي، شكرا.
أحسنت. سؤالك الثاني مرتبط بمحورنا، لأن سؤالك الأول مرتبط بمحور سيأتي، يعني المحور الذي يتعلق بحد الارتداد سيأتي الكلام فيه، يعني المسائل فيه، بس احنا الآن نجي لسؤالك الثاني. سؤالك الثاني بالنسبة إلى الشخص الذي لا يؤمن بالسماء إطلاقا، لا يؤمن بوجود الله. نحن قلنا علاقة الدولة الإسلامية به علاقة معاهدة، وإن استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي مشرك يستجير يجار، فكيف إذا جماعة، فكيف إذا مثلا بلدة من البلدان طلبت معاهدة بيننا وبينهم نقيم هذه المعاهدة. العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين من لا يؤمن بالله أصلا هي علاقة معاهدة. أما الموجود في مصر أو إحنا ما نتكلم الآن عن الدول الوضعية، إحنا نتكلم عن دولة إسلامية. يعني أنتوا الآن تستشهدوا بدول وضعية، نعم. إذا افترضنا أنه صارت دولة إسلامية، وكيف بتصير؟ عن طريق الانتخاب ولا عن طريق هذا شيء آخر. لنفترض أنه قام الإسلام في دولة بعض أبنائها من الأصل، يعني هو ابن من الأصل، أب عن جد هو ابن هالأرض، ابن هالمكان، قام في هذا المكان دولة إسلامية، حينئذ ضمن عقد المعاهدة، يعني الحل الأولي شو نقول؟ أن يكون هناك عقد معاهدة، ضمن عقد المعاهدة تحدد هل أن لهم حقوق المواطنة، يعني هذا شيء يقرر شنو؟ قرر الدولة، يعني قرر ولي الأمر في وقته بحسب ما تقتضيه المصلحة، هل يعطون حقوق المواطنة أو لا، تكون لهم دولتهم، يبقهم ضمن دولة صغيرة في ضمن الدولة الكبيرة وبين الدولتين معاهدة. هذا أمر مو محسوم عندنا إحنا، يعني إحنا ما نقول بأن هذا أمر محسوم، نقول أي شخص كان ضمن التراب وقامت الدولة الإسلامية وهو لم يعترف بالسماء أصلاً، تجري بينه وبين الدولة الإسلامية معاهدة، على ضوء تلك المعاهدة يحدد إما أن يدخل ضمن المواطنين أو أنه يعتبر له دولته، يمارس حريته في دولته، فتكون دولة صغيرة ودولة كبرى وبينهما معاهدة.
في مداخلة ثانية بعد، طبعاً الأسئلة
في ضمن هالإطار، إذا هذا حتى تخلص هالإطار بعدين ندخل للإطار الآخر. تفضلوا.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام
ورحمة. ذكرت في تعليقا على المحاضرة ليلة 13 الدين بين العقلانية والغيبية، سؤال بسيط، ما هو السبب الأساس في اتباع الأفراد لأديان معينة؟ يعني مثلا الآن فلان شيعي، مثلا الآن نحن في معظمنا شيعة، هل هو السبب الأساس أن كوننا من بيئة معينة، بيئة شيعية ووالدين شيعيين، أو أن لنا أي تأثير هذا؟ لو لاحظنا أن 85 أو 80% من الأشخاص يموتوا بالدين الأول اللي ولدوا به، فإيش الفضل لأن مثلا كوننا شيعة أو فلان كون مسيحي وانتهى في النهاية إلى مات بالدين المسيحي مثلا أو مات بالدين الجعفري؟ شيء ثاني، أين كيف نطبق العدل الإلهي وكيف يكون الحساب يوم القيامة؟ شكرا.
أحسنت، مقصودكم بالفضل يعني الفضل في الدنيا، يعني شنو فضل هذا على
إيش فضلي أنا كشيعي انولدت في هذه البيئة
المجتمع
الشيعية، وإيش ذنبه الأخ السني أو الأخ المسيحي أنه انولد في هذه البيئة وبعدين يحاسب على أنه مسيحي أو سني؟
خلوا الحساب، لأن حسابي نقطة ثانية ذكرتوا أنتم، نجي للفضل أول، تقصد الفضل في الدنيا يعني غير مسألة الحساب،
الفضل في الدنيا و
لأن قلت في العدل الإلهي، يعني دي الآخرة بترتبط بالعدل الإلهي، فعندك نقطتين في السؤال.
الفضل، احنا نفضل الإسلام ونفضل
فضل في الدنيا، يعني شنو فضل في الدنيا؟
نعم،
فرع اعتقاد في الدنيا،
نعم،
فهو في ارتباط باعتبار الحساب،
احنا نفضل المسلم على المفروض
اعتقاد في الدنيا.
فاحنا نجي الى اول النقطة الأولى في كلامك، الفضل على قسمين، فضل ذاتي وفضل اختياري. هناك فضل اختياري، هذا يتبع الاختيار، وهناك فضل ذاتي، هذه نعمة الله أنعمها علي مو باختياري أنا. مثلا الله أنعم عليك بأنك كنت من أبناء الرسول صلى الله عليه وآله، هذا مو باختيارك، أنت ولدت وأنت من هذه السلسلة، هذه نعمة لكن ليست نعمة اختيارية، نعمة تفضلية ذاتية. ما الشكل؟ لو قالوا ما هو فضل السيد على غيره، نقول فضله الغير الاختياري، هذا مو فضل اختياري، فضله الغير الاختياري أنه ينتمي إلى رسول الله. واحد مثلا ولد من أبوين غنيين، واحد ولد من أب فقير، وهذا مو بيد الفضل، هذا فضل غير اختياري، يعني نعمة. فلا بد نفرق الفضل إذا أريد به النعمة غير الاختيارية، نعم هذا الذي ولد في مجتمع مسلم أو في مجتمع شيعي حصل على نعمة لكن بغير اختياره، وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة. إذا تقرأ الدعاء أول الدعاء الإمام الحسين يشكر ربه أنه ولد في ضمن الإسلام ولم يولد ضمن الجاهلية، يعني هذه نعمة غير اختيارية. أما الفضل الاختياري لا، من اعتنق التشيع عن قناعة هو الذي يكون له الفضل، لأنه حقق ووصل إلى قناعة ذهنية، هو الذي يكون له الفضل الاختياري. فالفضل الاختياري يعتمد على البحث والقناعة، طبيعي من اعتقد عن قناعة أفضل ممن شنو؟ ممن اعتقد عن غير قناعة، وإنما تماشيا مع البيئة. هذا من ناحية الفضل. أما نجي من ناحية الحساب، النقطة الثانية اللي تفضلت بها، ذكرت أنا في إحدى المحاضرات كل من لم يصل إلى الحق لعجزه عن الوصول فهو معذور، ذكرت فيها واستشهدت بالآية المباركة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. حتى الرجال قد يكونوا مستضعفين، شلون رجل هو مستضعف؟ إما لمشكلة نفسية عنده، إما لمشكلة ذهنية عنده، إما لمشكلة اجتماعية، ما وصل بالنتيجة. كل من لم يصل إلى الحق لمانع يعذر فيه فهو شنو؟ معذور، ويعامله الله بلطفه، وما ربك بظلام للعبيد. فلا فضل لهذا الشيعي الذي عاش شيعيا ومات شيعيا من دون تحقيق على غيره ممن هو معذور، يعني لم يصل إلى الحق لشنو؟ لوجود مانع يعذر فيه، إلا الفضل غير الاختياري، وإلا ما يوجد فضل اختياري. نعم.
إذا أحد عنده مداخلة خليه المداخلة الأخيرة قبل الرجوع إلى الأسئلة المكتوبة.
السلام عليكم. بالنسبة للمحاضرة بالنسبة للمحاضرة اللي ذكرت فيها أن علينا أن لا نقرأ كتب الضلال والكتب الأخرى، ما نقدر نحتمل علومها علشان ما إحنا نعرف نرد على عليهم وندفع شبهاتهم. فلما ذكرت أنت كيف يعني نحدد هذه المعايير؟ إحنا ضمن المذهب في اختلافات بين المراجع، وفي حتى شيعة أنتم يعني غالبكم تعتبرهم منحرفين، وأنا كذلك يعني كقنوات بدون ذكر أسامي يمكن ذكرت خلال الأيام اللي راحت. بالنسبة للمذاهب
غالبنا منحرفين،
هلا يعني عندهم أفكار مشبوهة وعندهم أفكار، بالإضافة إلى أن أساسا أنت مثلا على سبيل المثال سيدنا طول أيام العشرة وأنت تذكر إلينا تثبت إلينا المذهب من خلال كتب المخالفين مثل صحيح بخاري وصحيح مسلم وكتب حادث اللي ذكرها أحمد بن حنبل وغيرهم. هذه نقطة. ونقطة ثانية،
أي حين نقطة؟
أنا المعايير، وش المعايير اللي أنا أثبت
أساسها تصنيف هذه الكتب بأنها كتب ضلال؟
كيف أنا أصنفها؟
أو هذه شخوص ضلال؟
يعني بالذات إن أنا مثلا فيما سبق يعني قريت يعني في مكان ما أتذكر إن واحد من المراجع ذكر إن الاختلافات بين المذهب السنة والشيعي أقل من الاختلافات بين بعض المراجع. النقطة الثانية اللي هو بالنسبة لليهود والنصارى والذين هادوا نقول لهم لا خوف عليكم ولا هم يحزنون، بينما أشوف في حديث اللي هو الفرقة الناجية، يعني فرقة واحدة من 70 فرقة في الجنة والباقي كلهم في النار، وأنا أصلي ورا السني في الحرم مثلا على سبيل المثال، مع أنه مهم ممكن حتى يكفرني حتى بعض الأحيان. فيعني هذا شكل إشكال علي يعني، فإذا تكرمت يعني تشوف إذا في يعني أصل لهذا الحديث يعني نبغى نعرف يعني فكرته يعني. بس هذه النقطتين.
بالنسبة إلى النقطة الأولى عزيزي، معايير تمييز كتب الضلال عن غيرها، نحن نقول الكتب التي تتحدث عن القضايا العقائدية، احنا ما نتكلم عن الخلافات الفرعية، خلافات الفرعية بين الفقهاء حتى بين الفقهاء الشيعة وفقهاء غير الشيعة. هذه الاختلافات الفرعية ما تدخل ضمن الضلال، كتب الضلال. الاختلافات العقائدية ما يدخل ضمن المعتقدات. ما يدخل ضمن المعتقدات أيضا لازم القسم قسمه. عندنا معتقدات كما يقولون، عندنا معتقدات نظرية بمعنى أنها هي نفس المعتقدات محل خلاف بين فقهائنا. زين، يرجع الأئمة آخر الزمان أو ما يرجع، هذا محل اختلاف. المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من يخلفه في الحكم، هذا محل خلاف. هذه المعتقدات التي هي محل خلاف أيضا لا ضلال فيها. والله أنا قريت كتاب يتكلم عن هذا الرأي، وانت قريت كتاب يتكلم عن رأي آخر. نحن نتحدث عن المعتقدات شنو المتفق عليها. المعتقدات المتفق عليها لو كان هناك كتاب يتضمن بحثا في هذه المعتقدات المتفق عليها، وهذا الكتاب يتضمن نقض لمعتقداتنا المتفق عليها، هذا الكتاب يعبر عنه الفقهاء كتاب ضلال، هذا الكتاب كتاب الضلال، نقول اقرأ انت الثقافة الإسلامية اول ثم اقرأ، شو المشكلة؟ نحن لا نقف حجرا امام قراءة الكتاب. نحن نقول في البداية صونا لأبنائنا، مثل الأب تماما، الأب المسؤول عن الأسرة، أب مسؤول عن الأسرة ما يخلي أولاده يقرأوا أي كتاب قبل أن يحصنهم ثقافيا. نحن نقول تحصن أولا بالثقافة الإسلامية ثم بعد ذلك اقرأ ما تشاء، لأنك بالنتيجة قادر على التمييز وقادر على الرد. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى من كلامك. النقطة الثانية من كلامك ذكرت مسألة الصلاة أو غيرها،
ذكر بأنه اليهود مثلا والنصارى والذين
صح. عندنا آية، إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنقول اللي يؤمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذاك اللي يعتبر فرقة في النار من شنو؟ من أنكر أحد الإيمانين. ما إذا آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله آمن برسله ومن رسله محمد بن عبد الله. ولذلك هذه الآية يذكر علماؤنا أنها مطلقة مقيدة بآيات أخرى من تلك الآيات، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يقصد القرآن الكريم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن هذه الآيات المطلقة قيدت بآيات تشترط الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. أما مسألة الصلاة خلف أهل السنة والجماعة، طبعا هناك من علمائنا، هذه مسألة فرعية يعني ما إليها ربط، ذولا مسلمون مثلنا وإخواننا في الدين، هل يصح الائتمام بهم أم لا؟ هناك من فقهائنا من يصحح الائتمام بهم كالسيد الإمام الخميني، هناك من يقول تصلي خلفهم وتقرأ لنفسك كالسيد الخوئي قدس سره، هناك من يقول تصلي خلفهم متابعة. فإذا هذه مسألة فرعية تختلف باختلاف الفقهاء، كل يرجع إلى المرجع الذي يراه جامعا للشرائط. نعم،
أعود إلى الأسئلة المكتوبة وأفتتح محور الإسلام والحرية الفكرية بالسؤال اللي طرحه الأخ العزيز.
نعم.
وهو أن المسلمين يعيشون ازدواجية، فبينما هم يعطون أنفسهم حقا في دعوة الآخرين إلى الإيمان بمفاهيمهم وتصوراتهم وأحكام دينهم، نراهم في الضفة الأخرى يسلبون هذا الحق من الآخرين كالمرتدين الذين يدعون إلى أفكارهم وتصوراتهم. فهذه الإزدواجية هل يمكن رفع اليد عنها أم لا يمكن؟
يمكن بأن نشرب ماء أول. جيبوا لنا ماي. أنت ما تشرب. دكتور ما تشرب ماء ما يصير.
صلوا على محمد وآل محمد.
أنا أذكر هنا كلام الشيخ المطهري رحمه الله، وهو أحد مفكرين الإسلام، هو يقول: لا مانع بحسب الموازين الإسلامية من أن يبلغ المسيحي أو اليهودي لدينه ولمسيحيته إذا كان هناك تكافؤ، يعني إذا ملك المسلمون وسائل الإعلام الكافية، المسلمون يمتلكون وسائل إعلام كافية، إذا امتلك المسلمون وسائل إعلام كافية توصل فكرهم إلى الجميع باللغات المختلفة بالطرق المختلفة، حينئذ نحن لا مانع عندنا من أن نفتح المجال إلى أن يبلغ المسيحي أو يبلغ اليهودي لدينه أو لفرقته باعتبار وثوقنا بأصالة الفكر الإسلامي ورجاحته، ما دام يوجد له وسائل إعلام كافية. ويستفيد هذا الشيخ المطهري من هذه الآية المباركة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، يعني إذا تبين الرشد من خلال وسائل إعلام كافية، إذا تبين الرشد من خلال وسائل الإعلام الكافية والوافية، حينئذ لا إكراه في الدين، فليبلغ المسيحي فكره أو اليهودي فكره، حيث لا محذور في ذلك. نعم.
ذكرتم
حد الردة بنتعرض إلى كمحور بنذكر هذا. نعم نعم.
ما يخالف. ذكرتم في نفس في محاضرة الإسلام الحرية الفكرية قاعدة أن الأحكام تدرى بالشبهات، ولكن كيف يمكن للحاكم الشرعي يعني الفقيه المجتهد الجامع للشرائط أن يتيقن بأن هذه الشبهة مستحكمة أو ليست بمستحكمة، باعتبار أن الشبهة هي أمر نفساني، ألا يعطيها يولد هذا انطباعا لدينا بأن هذا الحق والمقام خاص بالإمام المعصوم عليه السلام؟
مسألة الشبهة المستحكمة في كل علم بحسبه، يعني أنت الآن اختصاصك طبيب، وجي تتحدث يا واحد يعني خلنا نقول يتطبب، مو طبيب، يتطبب، ويذكر لك إشكالات في الطب وكذا، أنت كطبيب متخصص تستطيع بخبرتك في الطب أن تكتشف أن هذا لديه شبهة أو أنه إنسان ذكي وفاهم المسألة. أنت مثلا أستاذ في الرياضيات، يجيك واحد متريض، هو مو رياضي، متريض، ويتكلم في الرياضيات ويصعد وينزل، بمقتضى خبرتك في الرياضيات تستطيع أن تميز أن هذا فعلا يتحدث عن وضوح في الرؤيا أو لا يتحدث عن شبهة، صار مو فاهم، ومو فاهم شنو القاعدة الرياضية وقاعد يتحدث فيها. إذن تمييز صاحب الشبهة المستحكمة، يعني من لم يفقه الموضوع لعدم خبرته به ممن تحدث في الموضوع عن خبرة وعن فهم، هذا أمر ممكن في كل علم بحسبه. لذلك الفقيه إذا واحد مثلا أعلن ارتداده وقال والله تشوف أحيانا تسمع، أتحدى الفقهاء، تسمع أحيانا مثلا ويكتبوا مثلا أحيانا في النت، أنا أتحدى الفقهاء أن يقولوا كذا، وأنا أتحدى اللي يقول لا 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 تتحدى، لا تدوخ حالك، هل وش تتحدى، تعال وقعد يا فقيه، تتحدى وانت في النت شو الفائدة، تعال وقعد يا الفقيه وتحدى. الفقيه بحكم خبرته هذا يتحدث أمامه وقول له أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يتبين للفقيه أن هذا قد فقه الموضوع وعرفه ثم أشكل عليه، أو أنه من الأساس لم يفقه الموضوع ولم يعرف حدوده، فأعتقد أن هذا أمر ممكن وليس مشكلة. نعم إذا شككنا ما ندري هذا عنده شبهة أو ما عنده شبهة، عنده شبهة مستحكمة أو ما عنده شبهة مستحكمة، إذا شك في ذلك فلا يجوز إقامة الحد عليه، لا يجوز إقامة الحد عليه حتى نتأكد أنه ليست لديه شبهة مستحكمة وإنما يعترض عن جحود. نعم.
في البحث بحث الإسلام أيضا الحرية الفكرية ذكرتم عدة قيود حتى يطبق حكم الارتداد، كلزوم عدم تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا كالتأكد من أن هذه الشبهة مستحكمة في نفس المرتد أو لا، والقيد الثالث من لزوم عدم الترويج إلى فكره أمام الناس وفي الملأ أمام الملأ، ولكنه هذه القيود التي ذكرتموها لا تلغي أصل الإشكال وإنما تقلل من حد الإشكال، لأن الإشكال معنون بعنوان عدم التناسب بين الجزاء وبين العمل، فالجزاء هو الإعدام، وهذا الإعدام إنما لحصول حالة ارتداد، والارتداد أمر فكري وليس زهق أرواح وقتل أنفس حتى يستلزم الإعدام والقتل، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟
نعم، الجواب عن هذا السؤال، أولاً هذا منقوض بالحدود الأخرى، يعني الآن مثلاً حد الزنا اللي القرآن ذكره، شخصان ارتكبا فاحشة الزنا باختيارهما، ليش نقيم عليهم الحد بعد؟ باختيارهم، تقيموا على ناس حد علشان أقاموا عملية جنسية باختيارهم؟ ليش؟ نفس الكلام يجي، الآن تقيم حد على إنسان اختلف إياك في الفكر، هذا لم يزهق روحا حتى تقام عليه الحد، يجي نفس الكلام، الزاني بعد ما أزهق روح ولا اعتدى حتى يقام عليه الحد، وارتكب فاحشة باختياره وباختيار المرأة التي كانت معه، هذا سموه جواب نقضي. وأما الجواب الحلي، إذا قلنا بأن حد الارتداد حكم متغير وليس حكما ثابت، كما ذكرنا أنه هذا رأي بعض الفقهاء أن هذا حكم تدبيري بيد ولي الأمر، إذن هو حكم متغير يختلف باختلاف الظروف، يختلف باختلاف المصالح، فليس حكما ثابتا حتى يشكل عليه. لما؟ لأنه إذا أقامه ولي الأمر، افترض ولي الأمر شخص المصلحة أن يقتل هذا الشخص المرتد، فهو لم يقتله لأجل فكره، حتى تقولوا كيف جازاه؟ جاز الشبهة الفكرية بالإعدام، قتله لاقتضاء الظروف، يعني ظروف الدولة الإسلامية قتله، إذن لم يقتله لعامل فكري، إنما قتله لعوامل أخرى تقتضي قتله. كذلك إذا قلنا بأن حد الارتداد حد قانوني ثابت ما في كلام، ولكن في إطار شنو؟ أن لا يكون موجبا إحداث فتنة، والفتنة الفكرية المؤدية إلى الفتنة الاجتماعية عبر عنها القرآن الكريم بأنها أشد من القتل. لاحظوا القرآن الكريم يا أخوان في هالنقطة، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، بعدما ارتدوا الغلام توه صغير، حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، جاوب بعدين الخضر عليه السلام قال وأما الغلام وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يرهقهم هذا معنى الفتنة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. زين، هناك بعض القضايا لما لها من أثر اجتماعي وخيم يراها الإسلام أهم بكثير من شنو؟ من دم هذا الإنسان. يعني وجود فتنة تمزق المجتمع يرهق أبويه طغيانا وكفرا، حرمة الأبوين، حرمة المجتمع الإسلامي أهم من حرمة الدم. فالإسلام صحيح يقول هذه حرمة وهذه حرمة، بس هذه شنو أهم؟ إذا كان ارتداده موجبا لحدوث فتنة فكرية تؤدي إلى فتنة اجتماعية، فحرمة المجتمع أهم من حرمة دمه، حينئذ يقتل. فالقتل حينئذ ما صار على أساس فكري، صار على أساس شنو؟ أساس آخر، وهو أنه أحدث فتنة. فلا يصح أن يقال شلون أنتوا تقابلوا مشكلة فكرية بإعدام، ما قتلنا على أساس المشكلة الفكرية، قتلنا على أساس إبعاد المجتمع عن هذه الفتنة التي يعبر عنها القرآن الكريم. نقول قتلنا وقتلنا، خاف واحد يسمع كلام يقول تقتلوا الأوادم. يعني أقول حكم أو حكم عليه بحد الارتداد لا للمشكلة الفكرية، وإنما للمشكلة الاجتماعية ألا وهي إحداثه الفتنة. نظير أن يتفق العقلاء في زماننا هذا على أن من يروج للفكر الإرهابي شنو؟ يقتل. لو الآن مثلا، لو الآن في زماننا في وطننا هذا، اتفق العقلاء في وطننا أن من يروج للفكر الداعشي، من يروج للفكر الإرهابي كمن يروج للمخدرات، ترى ما يقل جريمة، بل يكون أشد خطرين. يعني أنت الآن لو تعرض على العقلاء، تعرض على المجتمع العقلائي، شخص قتل لأنه مروج مخدرات، يقول صحيح. شخص قتل لأنه يروج لفكر إرهابي، مو صحيح؟ صحيح. مو المشكلة فكرية، مشكلة شنو؟ مشكلة أن الترويج يهدم المجتمع، الفتنة تهدم المجتمع. قتله لا لأجل مشكلة فكرية، قتله لأجل صيانة المجتمع من هذا التمزق وهذا الاختلاف. نعم.
ولكن سيدنا قد يقال بأنه حتى لو سلمنا وقبلنا وقلنا بأنه الارتداد هو من سنخ الأحكام الدين الوظيفي وليس من سنخ أحكام الدين الواقعي، لا يفيد هذا في دفع الإشكال لناحيتين، الناحية الأولى ناحية عملية والناحية الثانية ناحية تنظيرية. أما من ناحية العملية، لأنه فتوى الفقيه الفلاني أو المرجع الكذائي لابد من العمل بها والتعبد بها، هذا من ناحية العملية. وأما من الناحية النظرية فإن هذا الرأي وإن كان رأيا ظنيا إلا أنه سيبقى محسوب على المذهب وعلى المدرسة الفكرية الفقهية مثلا الفلانية، وليس محسوبا على الدين. فاجتماع الناحية التنظيرية والناحية العملية موجب لتجذر الإشكال وليس موجب لدفعه.
كيف؟ بالنسبة إلى الناحية الأولى، هناك فرق بين الدين الواقعي والوظيفي واضح. الدين الواقعي لا مجال للاحتياط معه، خلاص واقع بعد. مثلا الواقع، انكشف لي الواقع أن مثلا الوذي طاهر، أقول والله أنا بحتاط، ما له معنى الاحتياط. الاحتياط لغو في الدين الواقعي، أنه انكشف لك واقعا أن الوذي طاهر. بينما إذا كانت المسألة مسألة فتوى وليست دين الواقعي، ما سميناه بالدين الوظيفي، يمكنك الاحتياط، لأن لعل المجتهد شنو؟ مخطئ. لعل المجتهد الذي أفتى بالحلية أو أفتى بالطهارة أو أفتى بأي حكم معذر مشتبه، فحينئذ يكون مجال للاحتياط. فمسألة أنه لا فرق بينهما من ناحية العمل، لا، أكو فرق. الدين الواقعي يعني إذا انكشف لك الواقع صار الاحتياط لغوا بعد انكشاف الواقع. وأما إذا لم ينكشف الواقع وإنما هي فتوى يجوز لك التعبد بها، لكن أيضا يمكنك الاحتياط وإن جاز لك التعبد بالفتوى. هذا من الناحية الأولى. طبعا كثير فروق، بس أنا ذكرت فرق من الفروق. مثلا من باب المثال أذكر، افترضوا أنا قلدت السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول أنه يجب الخمس في أرض السكنة، زين، أنا كنت مقلد السيد الخوئي، توفى السيد الخوئي، رجعت إلى الحي، مثلا الحي اعتقدت أن الحي أعلم أو مساوي، رجعت إلى الحي، قال لي الحي شنو؟ شنو؟ ما يجب الخمس في أرض السكنة، ما أدفع خمس. فصار فرق بين الدين الواقعي والدين الوظيفي. دين الوظيفي قد تتغير وظيفتي من زمن لآخر. أنا مثلا ظللت، رحت في زمان السيد الخوئي وظللت رأسي وأنا محرم، ذهبت لعمرة مفردة، ظللت رأسي وأنا محرم في الليل. سيد الخوئي يرى أن التضليل حرام على المحرم حتى لو كان شنو في الليل، صارت عليه شنو كفارة، ما دفعت الكفارة، توفى السيد الخوئي، رجعت إلى مرجع آخر يقول شنو التضليل في الليل بالنسبة للمحرم جائز، ما عليه كفارة. إذن في الدين الوظيفي أكو شارة بخلاف الدين الواقعي، فهناك فرق بينهما من الناحية العملية. نجي إلى الناحية الثانية ألا وهي ناحية الإشكال. إحنا كان كلامنا الإشكال على الدين، فرق بين الأمرين. نعم، من حقك أن تقول فتوى الفقهاء الذين يقولون بحد الارتداد أنا لا أرى هذه الفتوى مثلا منسجمة مع الحرية أو مع ما أدري شنو الكرامة، بخلاف ما إذا قلت بأن الدين، الفكر الديني أو الدين في هذه النظرية لا يلتقي مع مبدأ الحرية والكرامة. إذن الفرق بينهما، نعم الإشكال وارد على هؤلاء، هم حقهم من حقهم يدافعوا عن أنفسهم. بالنسبة للفقيه يقول لك أنا ما يهمني منافي الكرامة وما منافي، أنا يهمني أن هذا مدلول روايات معتبرة أنا أمشي عليها وأفتي عليها، هذه مسألة أخرى. نعم،
نفس المحور سيدنا طرح سؤال ثم أرجع للحضور الكريم. في نفس البحث، بحث الإسلام والحرية، ذكرتم ثلاث أنواع من الحريات، حرية تكوينية وحرية سلطوية وحرية قانونية، وقلتم بأنه الإكراه والجبر لا يقع لا في الحرية التكوينية ولا في الحرية السلطوية، ولكن بالرجوع إلى أحكام الشريعة نرى بأنه هناك عناصر شرعية مسيجة بسياجي السلب والإيجاب. السلب مثلا الحكم بلزوم منع، الحكم بلزوم مثلا عدم شرب الخمر في الأماكن العامة.
نعم.
والإيجاب مثلا الحكم بلزوم الالتزام بالحجاب الإسلامي، إن لم يكن على المسلمين فلا أقلا على الوافدين المقيمين.
نعم.
في الأرض التي ديانتها وعقيدتها متقومة بالإسلام. وهذه العناصر قد يراها البعض عناصر سلطوية كنهها وحقيقتها الإكراه والإجبار، أليس هذا لا يعد هذا تناقضا بين النظرية والتطبيق؟
نعم. بالنسبة إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي تفضلت ويدخل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني منع المسيحي من ترويج الخمر، شرب الخمر في الأماكن العامة. بالنسبة إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن نقول ليس للسلطة أن تفرض الدين، مو فروع الدين، مو الالتزام بالأحكام الشرعية، نتكلم في الدين نفسه. ليس للسلطة أن تفرض الدين بمعنى العقيدة، ليس للسلطة أن تفرض العقيدة. العقيدة يصل إليها المواطن بشنو؟ باختياره، كما أن المواطن حر تكوينا في اختيار العقيدة، أيضا ليس من شأن السلطة الدينية أن تفرض عليه العقيدة بالقوة. هذا بالنسبة للعقيدة، مو بالنسبة إلى الفروع، يروج خمر أو ما يروج خمر أو كذا، هذا كان خارج عن محل كلامنا. بالنسبة إلى الفروع، تعرض السيد الخوئي إلى هذه المسألة. أنا أرجعت إلى كتاب السيد الخوئي وهو كتاب الجهاد في منهاج الصالحين. تعرض لذلك قال هذا ضمن عقد الذمة. ولي الأمر عندما يشرع في عقد الذمة مع المسيحيين مع اليهود لازم يضم في ضمن عقد الذمة هل مسموح لهم، لازم تكون هذه المسألة موضحة في ضمن عقد الذمة مع المسيحيين أو اليهود. ولي الأمر عندما يبرم عقد الذمة يوضح ضمن عقد الذمة هل لهم أن يروجوا الخمور ويبنوا الكنائس والمعابد أم لا، هذه لها حدود. فإذا اتفق الطرفان ما صار إكراه، إذا اتفق الطرفان ضمن عقد الذمة على أن ليس لغير المسلم أن يروج ما يعتقد بحليته كالخمر والخنزير والميتة، وليس لغير المسلم أن يروج للكنائس والبيع وما أشبه ذلك، إذا كان ضمن عقد الذمة فهو عقد شرعي خلاص. إذا لم يتضمن عقد الذمة ذلك فيجوز لهم ذلك. إذن هذا تابع لمضمون عقد الذمة الذي يبرم بين ولي الأمر وبين أهل الكتاب.
أرجع إلى الأخوة الأعزاء إذا أحد عنده سؤال
تفضل.
بس إذا المايك
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا في إشكال يطرح الآن، إذا جاء شخص واستشهد بأحد رموز المذهب أو رموز الدين الإسلامي يرد عليه أن هذا لا ليس رأي الدين إنما رأي الفقيه أو رأي هذا الرمز منه، وعند سمحتكم لما تستشهدون على نظرية مثلا نظرية أو طريقة التربية الحديثة أو طريقة أو نظرية المواطنة، أنتم برضو تستشهدون بكتاب فيه أو بأحد الرموز على أساس أنه هو النظرية هذه، فما ردكم على هالإشكال؟
أنا ما عندي رد، كل شيء لازم أرده. بالنتيجة هذا الإشكال يرد علي، إذا أنا استشهدت برأي شخص لا يمثل مذهبا معينا، يعني لا يمثل المذهب كله، إذا استشهدت بكتاب يشكل نظرية شخص أو تصور شخص لأنه يمثل افترضوا مثلا علم الاجتماع أو لا يمثل علم النفس، فالإشكال وارد علي كما يرد على ذاك. مو كل إشكال إحنا نهرب منه، الإشكال وارد. إذا إحنا نستشهد بنظرية شخص نقول والله في الكتاب الفلاني قال فلان كذا، إذا قصدنا من هذا الاستشهاد أن ندين العلم كله أو ندين المدرسة أو ندين المذهب لا يصح ذلك.
تتأكدون أن هذا ينطبق؟
لا، حسب الاستشهاد، لأنه ترى أنا أستشهد على المذهب لابد أن أتأكد من هذا، وترى أنه لا أنا ما أستشهد للمذهب، أقول هناك من يرى.
أنا أقصد مثلاً كذا محاضرة السنة مثلاً استشهدت أن طريقة التربية الحديثة كذا، فأنتوا تأكدتوا أن متفقين على ما تربي حديثها كذا.
نعم.
أو مثلا في المواطنة تعريف كذا تأكدتوا.
نعم عندما أستشهد بشيء على المذهب كن أراجع المصادر المختلفة، أسأل أهل الخبرة بهذا الموضوع حتى نحرز الموضوع. نعم.
السلام عليكم سماحة
عليكم السيد. السلام والرحمة.
سماحة السيد، هل ترى في فتوى الإمام الخميني قدست نفسه الزكية في قتل سلمان رشدي تنفيذا لمصداق الردة؟
سد أرسد. عرفت الجواب؟ يعني 100%.
لا، في مداخلة ثالثة والأخيرة في هالجولة هذه. مايو تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
كما فهم في موضوع الحقوق والواجبات للمواطنين،
نعم،
يكون على حد سواء لابن الوطن وكذلك لغيره ممن هو منتج ومسالم. فلو كان ابن الوطن لا تتاح له الفرصة أو القوانين الوضعية لا تساعده أو تحول بينهم أن يكون شخصا منتجا لهذا الوطن، فهل يكون هذا الشخص المواطن الغير منتج يستحق ويعطى أقل من غيره وخصوصا ابن غير الوطن؟
احنا نتحدث عن الدولة الإسلامية مو الدولة الظالمة. تون الآن جايبين مثال من دول ظالمة، والله هذا ابن التربة ابن الوطن، لكن لم يسمح له بأن شنو؟ بأن ينتج وبأن يعطي، فهل يحق حرمانه من بعض الحقوق لأنه لم ينتج؟ لا طبعا لا يجوز، هذا ظلم واضح. نتحدث عن الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية عندما يكون الإسلام منطبقا إذن العدالة مطبقة، فحينئذ الشخص الذي لم ينتج مع قدرته على الإنتاج لا يعطى الحقوق الحقوق الكاملة للمواطنة. نعم.
إذا في مداخلة أخيرة بس.
إيه تفضل. هذه مسألة العمران والفن ما أدري.
زين. السلام عليكم. سيدنا.
نعم تفضل.
في أحد المحاضرات بخصوص الدولة الإسلامية قلت إن اختلفوا المراجع بهذا الخصوص.
نعم.
لا تقوم دولة إسلامية إلا بمعصوم،
هذا رأي. نعم.
أو ولي الفقيه.
لا هذا رأي أنه أصلا ما تقوم دولة في عصر الغيبة، أصلا ما في دولة إسلامية لا لفقيه ولا لغير فقيه، هذا رأي من الآراء أن ما في دولة إسلامية في عصر الغيبة. نعم.
يعني عفوا هل هذا يعني نشوف هذا طبيعي لا تقوم دولة؟
بل يعني هذا رأي منت سألت أنه أكون موجود الرأي. نعم هذا رأي مجموعة من علمائنا أن إقامة الدولة الإسلامية من خصائص المعصوم، إذا مو معصوم لا تقام دولة إسلامية، هذا رأي موجود. هذا
زين رأيكم أنتم عفوا.
أنا ما أنا لمرجع ولا مهم رأيي،
بس حابين يعني نحضر لكم
هذا اللي بعضهم يقول ليش ما يذكر رأيه؟ خايف؟ ماكو فائدة في ذكر الرأي. يعني هالمواطن هذه انت بدل ما يصير أربعة يصير شنو؟ خمسة. تعرف شنو الفائدة منها؟ احنا نذكر الآراء المعروفة آراء المشهورة نذكرها، اما انه سيد منير عنده رأي شنو قيمة رأيه؟ ماكو داعي له. هناك رأي مجموعة من الفقهاء أن الدولة الإسلامية لا تقوم في عصر الغيبة، لكن بعض الأخوة قد يشكل يقول طيب هذول ما يروا ضرورة حفظ النظام، يعني الذين يقولون بأن لا دولة إسلامية في عصر غيبة المعصوم لا يرون ضرورة حفظ النظام مع أن حفظ النظام أمر واجب عقلا، لا يقولون بضرورة حفظ النظام لكن يقولون نكتفي بالدولة المدنية، ولذلك هم يرون الدولة المدنية. مجموعة من فقهاء أصلا يرون الدولة المدنية، يقولك الدولة المدنية إذا كانت حافظة للنظام وافية بالحقوق كافي، أما الدولة الإسلامية فهي من خصائص المعصوم، فهؤلاء يرون ضرورة حفظ النظام عقلا، لكن يقولون إذا كانت الدولة الدين عفوا المدنية حافظة للنظام فهذا كافي. نعم.
نرجع إلى الأسئلة. قلتم سيدنا في الليلة الثالثة ما نصه فالربط بين الغيب والشهادة يؤثر على الدولة الدينية بكل تفاصيلها، العمران يبتني على العلاقة بين عالم الغيب والمادة، الفن يبتني على العلاقة بين عالم الغيب والمادة، حركة الحضارة تبتني على ذلك، ومثلا ذكرته في سياق المحاضرة لما نراجع الدولة أيام النبي وأيام الإمام علي عليهم السلام، هناك نرى بأن هناك حضارة قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة. طيب إذا كان الإسلام يوجب على المسلم الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب والشهادة، والقرآن صريح في هذا، هل هناك دليل على أن الدولة الدينية لابد أن تلتزم بهذا المبدأ، يعني مبدأ الإيمان بالغيب والشهادة كأحد المقومات الرئيسية لقيام الدولة؟
ذكر السيد الصادر قدس سره أن مقتضى هذه الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جعلكم خلائف في الأرض وغيرها من الآيات التي تدل على أن الإنسان خليفة الله في الأرض. قال مقتضى هذه الآيات أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة التي تمثل الخلافة، حضارة تمثل خلافة الله، وليست الحضارة تمثل مثلا مفاهيم مادية أخرى. مقتضى الآيات التي تذكر مسألة الخلافة أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة التي تمثل خلافة الله في الأرض. كيف تمثل خلافة الله في الأرض؟ تجي مثلا إلى الفن، الفن، فن العمران مثلا. القرآن يذكر في حق سليمان، النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يعملون له ما يشاء من محاريب. كأنما هذا شنو؟ فصل من فصول الحضارة الدينية، الحضارة السماوية. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. عندما تجي لآية أخرى وهي قوله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني الإسلام قاعد يتدخل حتى في البناء، طريقة البناء كيف تصير. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. مثلا عندما نجي للفن، الفن مثلا يحرم تجسيم ذوات الأرواح، يعني معناه يتدخل في الفن. تجي إلى المسرح يضع له أحكام، تجي إلى الاقتصاد يمنع الربا مثلا، وهكذا. بالنتيجة إذا نلاحظ القوانين الإسلامية في مجال الاقتصاد، في مجال الفن، في مجال الموسيقى، في أي مجال آخر، سوف ينطبع لذهننا أن الحضارة الإسلامية حضارة تعكس الإيمان بالغيب، لأن الملامح، ملامح الغيب تنعكس على فنها، على عمرانها، على مثلا اقتصادها، على علاقاتها الاجتماعية. وهذا هو معنى كون الحضارة الإسلامية مظهرا لخلافة الله في الأرض.
طيب، هل ما هي الشواهد على قولكم أن مظاهر الدولة في عصر النبي والإمام كانت قائمة على الربط بين عالم الغيب والمادة؟ طبعا في سؤال هم هل هناك من العلماء من يصرح؟ أوضحتم شيء الصدر قدس سره، بس إذا في شواهد.
لا لا، هو كأنما البعض يسأل أن هل هناك من العلماء من يصرح بأن غير المؤمن بالغيب، يعني من لا يؤمن بالغيب، مع أنه فرد منتج، فرد معطاء، لكن لا يؤمن بالغيب، هل هناك من العلماء من يصرح بأنه غير مواطن في الدولة الإسلامية؟ نعم، سيد الخوئي والذي يصرح، سيد الخوئي في كتاب الجهاد في المنهاج جزء الأول صفحة 376 وصفحة 400 يقول بأن من لم يؤمن بالله، يعني لم يكن من أهل الكتاب، ليس من مواطني الدولة الإسلامية، لابد أن تجري معه معاهدة، حتى لو كان فرد منتج وفرد معطاء ما يفرق عنده. هذا موجود تصريح من قبل السيد الخوئي قدس سره. نعم.
في سياق تعدادكم نظريات الحكم الإسلامي قلتم في تقريبكم للنظرية الرابعة وهي نظرية ولاية الولي الفقيه الحافظ للنظام بأن هذه النظرية تعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى بأن أصحاب هذا الاتجاه يرون بأن الأولى بإقامة النظام الإسلامي هو من يستطيع إقامة هذا النظام وتشييد أركانه المسوغة لاستمرارية هذه الدولة، ولكن ألا تعتقدون أن هذا القيد، يعني قيد الاستطاعة، مساوق لما عليه فقهاء الجمهور، فقهاء العامة، بأنه الأولوية بأن الأولوية لمن يقيم الحكم الديني هي بالنتيجة لمن لديه الغلبة العسكرية، القوة العسكرية لإقامة هذا، فقيد الاستطاعة هنا مساوق لنظر فقهاء العام.
أريد أوضح هي نقطة في الموضوع. أنا ذكرت النظرية الرابعة وهي نظرية حفظ النظام، وقلت أن هذه نظرية بعض فقهاء النجف. ظن البعض أن أقصد السيد السيستاني، لا، هذا ليس رأي السيد السيستاني، هذا أنا قاعد أعطي معلومة، هذا الرأي ليس رأي السيد السيستاني. بعضهم قال إذن تقصد السيد السيستاني، وراح راجع كلام السيد السيستاني قال هذا كلام السيد السيستاني، ما قال الكلام، ما قلت السيد السيستاني. هذا الرأي ليس رأي السيد السيستاني. أنا أقول نظرية الرابعة وهي نظرية حفظ النظام ليس رأي السيد السيستاني. نعم بعض فقهاء النجف وهو موجود، لو اسمح لي أذكر اسمه ذكرت اسمه، إنما هذا ليس رأي السيد السيستاني. زين، هذا أولا. الأمر الثاني، النظرية هي نظرية حفظ النظام وليست نظرية ولاية الفقيه في حفظ النظام، نظرية الفقيه نظرية أخرى. النظرية الرابعة لا ربط لها بولاية الفقيه، أصلا ما ترى للفقيه ولاية. نظرية الرابعة ترى أن الولاية لمن يحفظ النظام، أي جماعة يحفظون النظام، فقيه غير فقيه، تلو إنسان عادي، الولاية لمن له قدرة واستطاعة على حفظ النظام وليس للفقيه. للسيد السيستاني صرح في كتابه لا ضرر ولا ضرار أنه الولاية للفقيه في الأمور النظامية إذا كان فقيها مقبولا لدى عامة الناس ومبسوط اليد. هذا يرتبط بنظرية السيد السيستاني، أنا ما أتحدث عن نظرية السيد السيستاني. النظرية الرابعة تقول الولاية لمن يحفظ النظام فقيها أو غيره. جي واحد يقول طيب لو حكم الناس بالقوة العسكرية، يعني سوى مذابح إلى أن شنو تربع على العرش وصار يحفظ النظام، هل هذا كافي؟ لا. ليش مو كافي؟ لأن أصحاب هالنظرية يتكلموا عن دولة قانونها إسلامي. شوفوا إذا ترجعوا لنفس المحاضرة، أنا تكلمت عن محورين، محور الأول ما هو قانون الدولة الإسلامية، بعدين تحدث ما هي السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية، وقلت من ناحية القانون متفقون على أن القانون يجب أن يكون إسلاميا، يعني ما يصير دولة تقوم على القتل وإراقة الدماء وتبديد الأموال، هذه دولة غير شرعية، لابد أن يكون القانون الذي تقوم عليه الدولة وتطبقه الدولة قانونا إسلاميا. هذه مسألة القانون، القانون شيء والسلطة التنفيذية للقانون شيء آخر. في السلطة التنفيذية للقانون اختلفوا، هذا اختلافهم في السلطة التنفيذية مو في القانون. في السلطة التنفيذية اختلفوا، من هي السلطة التنفيذية؟ هل هي الفقيه؟ هل هي الأمة عن طريق شنو؟ صناديق الاقتراع؟ هل هي شورى الفقهاء؟ هل هي من استطاع حفظ النظام؟ افترض أن هناك مجموعة تثق الناس بهم، مو لازم عن انتخاب، الناس تثق بالجماعة الفلانية، تثق بال، وهؤلاء نتيجة وثوق الناس بهم استطاعوا حفظ النظام، كافي هذا. إذن بالنتيجة أصحاب النظرية الرابعة لا يرون الولاية للفقيه، يرون الولاية لمن يحفظ النظام، ولا يشمل كلامهم من تقوم قوته على من تقوم دولته على استخدام القوة، لأن هذا مناف للقانون الإسلامي، وهم يتحدثون عن أن القانون لابد أن يكون قانونا إسلاميا فيما تقوم به الدولة وفيما تطبقه الدولة. مسألة أن بعضهم يقول لك طيب وش الفرق بينهم وبين العلمانيين دول اللي يقولوا هذا الكلام، يقولوا هذا الكلام أن نكتفي بحفظ النظام، شنو الفرق بينهم وبين العلمانيين؟ فرق واضح، لأن العلماني لا يرى أن القانون يجب أن يكون إسلاميا، هؤلاء يقولون يجب أن يكون القانون إسلاميا، إنما السلطة التنفيذية لا يجب أن تكون فقيها أو شورى الفقهاء أو غير ذلك. نعم.
أيضا من هذا أنتم أن تميت جاوبت حول الركيزة الأولى، الركيزة الثانية ذكرتم أنه ضرورة أن يراعي الحافظ النظام عادات وطباع وأعراف المنطقة التي صحيح. سيحفظ فيها النظام، ولكن بعضهم أشكال فقال بأنه أصحاب هذه النظرية قد يظهر من كلامهم اشتراطهم مقبولية وإرادة الشعب لحكم الفقيه وبسط يده بحسب الموازين الإسلامية لا بحسب عادات وطباع وتقاليد أهل المنطقة لفساد اللازم من وراء هذا، لأنه في بعض المناطق قد تكون العادات والأعراف أصلا منافية للأحكام الشرعية والموازين الشرعية.
مثل ما تفضلت مثل ما قلت أنا، هذا افتكروا أن أقصد السيد السيستاني، راجعوا كلامه وهذا كلام السيد السيستاني وأنا ما أقصد كلام السيد الثاني، مضافا إلى أنني ذكرت أن من يرى نظرية حفظ النظام يعتبر أن يكون القانون قانونا شنو إسلاميا. نعم عندنا مجموعة من الفقهاء كما قلت لا يرون أصلا دولة إسلامية في وين؟ في عصر الغيبة. هؤلاء ما عندهم مانع تكون الدولة علمانية، ما عندهم مانع، وإذا الدولة العلمانية حافظة للنظام شنو مانع عندنا؟ هؤلاء مجموعة من الفقهاء يقولون لا مانع عندنا من قيام دولة علمانية، فهم يتحدون مع العلمانيين في هذه الجهة، لا مانع عندهم من أن تكون الدولة مدنية أو علمانية، لأنهم يرون أن الدولة الإسلامية من خصائص المعصوم فقط، إذن ماكو مانع أن تكون الدولة علمانية أو مدنية. غاية ما في الأمر لا يجب الالتزام بها شرعا، يعني شرعية لا يجب تطبيق قوانينها شرعا، وإن كان لازما قانونا يلزمك أن تطبق قوانينها من ناحية قانونية لا من ناحية شرعية وفقهية. نعم. فرصة أخرى، فرصة. اتفضلوا. نعم. أيها الجمهور العزيز.
أعزاء لا أحد عنده مداخلة أو تعقيب أو سؤال.
تفضل.
إذا ما في سؤال.
لا ما في سؤال نسألكم إحنا. نعم. لا يمكن شو واحد مني. لا مستحي يلا. هذا الأخ. هذا لابس القميص الأسود.
سماحة السيد في تعليق بسيط، بس إذا كانت الدولة الإسلامية من خصائص الإمام المعصوم فلو نراجع أن ما كل دولة الإمام علي هي دولة، فهل
يعني دولة النبي والإمام علي؟ نعم.
وفي نقطة ثانية سماحة السيد، ما الفرق بين شورى الفقهاء وولاية الفقيه؟
نعم. بالنسبة للكلام الأول خوب جاوبته، هم ما يرون دولة سوى دولة النبي والإمام علي ودولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالنسبة إلى اللي تفضلت به، الذي يرى شورى الفقهاء يقول الولاية للمجلس وليس للشخص، خلاف من يرى ولاية الفقيه. من يرى ولاية الفقيه يرى أن الولاية لشخص معين، طبعا فقيه جامع للشرائط لابد، بالنتيجة هذا الفقيه الجامع للشرائط تثبت له الولاية، هو الحكم، هو الرأي الأخير، قرار بيده. من يرى الولاية للمجلس يقول لا، ولاية لشخص، لابد فقهاء الأمة، لنفترض مثلا المراجع المعروفون في الساحة الشيعية، هؤلاء المراجع يشكلون مجلس، هذا المجلس فيه كل مرجع إلى ممثل في هذا المجلس، من خلال الممثلين للمراجع في المجلس أي قانون أي أمر يصدر عن هذا المجلس ينفذ، الولاية للمجلس وليس لشخص الفقيه.
ذكرتم سيدنا في المحاضرة الرابعة التي كانت بعنوان الكرامة بين الدين والإنسانية، في الرد على من يدعي الثقافة ويقوم بنقد المعتقدات والتشريعات الدينية بحجة مخالفتها للعقل والمنطق، أن مقتضى الحكمة والإنصاف أن يكون المستشكل مثلا أو الناقد محيطا بجميع ملاكات وتمام أسرار الحكم المنقود مثلا في أي باب من أبواب الفقه في أي باب من أبواب الدين، ولكن هذا الإشكال أو هذا الكلام أيضا قد يرد على أصحاب الفكر الديني من أي من أصحاب أي ملة أو دين معين، فإن المسيحية مثلا علماء المسيحية وعلماء ديانة اليهودية قد يقولون بأنه على العلماء المسلمين قبل أن يشكلوا ويعترضوا على معتقداتنا بأن يحيطوا بتمام ملاكات وأسرار أحكام ديننا، فما هو الجواب؟
نعم، نقول بالنسبة إلى المثقف، طبعا بعضهم صارت عنده حساسية من كلامي حول المثقفين، وأنا أعذر إذا هو مثقف، أنا هم أعذر يعني لأنني لا أقصد المثقف، وأنا بيّنت أن الناقد في أظن ليلة التاسع من شهر محرم قلت الناقد لأي فكرة دينية أو غير دينية إذا كان نقده عن بحث وعن خبرة وتتبع فأنا أعتبره مثقف وعلى عيني وعلى رأسي، وأتعرض لإشكالاته وأتعرض إلى نقده وأناقشه، مستعد أحاوره محاورات شخصية محاورات كتابية ما دام ناقدا عن بحث وخبرة وتتبع. أما يجيني يكتب لي أفكار ارتجالية، يسمع أشياء يكتب حولها، هذه مو قصيدة، هذا الدين مو قصيدة تنكتب في كل وقت، الدين والفكر الديني مو قصيدة، هو مو مادة نثرية أتناولها متى ما شئت، هذه تحتاج إلى خبرة تحتاج إلى بحث، ابحث احنا ما عندنا مانع، ابحث وتتبع الموضوع وبعدين اكتب فيه كتابة ناقدة، احنا ما عندنا مانع نتناول كلامك ونناقشه بكل هدوء، ما عندنا مشكلة في هذه الناحية. المثقف الحقيقي هو من ينقد عن خبرة وتتبع لا عن ارتجال، هذا النقد الارتجالي شكل مشاكل فكرية للناس، لأن أنت تجيب أفكار ما استند فيها إلى خبرة إلى بحث، هذه توجب مشاكل فكرية للآخرين. نقول نعم مقتضى الموضوعية، عندما نقول مقتضى الموضوعية العقل يعني هالشكل، العقل يفترض ذلك، العقل يفترض فيك أن لا تنقد جزءا من نظام حتى تطلع على شنو سائر أجزائه. نعم تقدر تقول أنا مو مستوعب، هذا من حقك، من حقك إذا سمعت حكم معين، والله الإسلام يقول مثلا الكافر نجس، أو مثلا الإسلام يقول المرتد يقتل، من حقك تقول أنا عقلي ما يستوعب هذا الحكم، أنا عقلي ما جاء يستوعب علة هذا الحكم فلسفة هذا الحكم، هذا من حقك، بس أن تقول هذا الحكم يصطدم مع العقل يصطدم مع الكرامة، هذا خلاف الموضوعية العقلية، خلاف الأمانة العلمية. أنت تطلع على المنظومة التشريعية وقارن بين الأحكام، إذا بعدين توصلت إلى أن هذا فعلا يصطدم مع العقل فلك حق في ذلك. وهذا نفس الشيء نقوله في المسيحي، ليس لنا حق نحن المسلمين أن نعترض على جزء من الدين المسيحي ما لم شنو نعترض عفوا ما لم نطلع على منظومة الفكر المسيحي بأكملها ونقوم بالمقارنة بينها ثم نقول هذا يصطدم مع العقل أو هذا يصطدم مع شنو مع المبادئ. الكلام هو الكلام كما هو عندنا بالنسبة إلى غيرنا نقوله على حد سواء من هذه الناحية. نعم أما مسألة الدين والعقل أنا فصلت فيه حتى لا يصير إشكال في ليلة الليلة الثالثة عشر الأخيرة، بيّنت ما هو العقل وبيّنت ما هو الدين، متى نقول هذا دين متى نقول هذا عقل، بيّنت ذلك بشكل مفصل في الليلة الثالثة عشر. فأيضا محاضراتي لا تأخذها محاضرة مجزوءة عن بقية المحاضرات، يعني هي المحاضرات سلسلة يكمل بعضها بعضا، قد أذكر أنا حديث في المحاضرة الخامسة أتعرض لإتبامه، في المحاضرة الحادية عشر، في المحاضرة الثالثة عشر أنا أرى أن مقتضى الموضوعية أيضا إذا يريد واحد يسجل نقد وأنا أرحب بالنقد ولست معصوما، أي نقد أرحب به وأستقبله، إذا يريد يسجل نقد يقرأ هذه السلسلة من المحاضرات لأن بعضها يكمل بعضا. بالنتيجة أنا هذه الأفكار أعدها بشكل متسلسل وأتابعها، وربما الفكرة ما أقدر أوفيها في ليلة شنو واحدة، أضطر إلى تعقيب ذلك في ليالي أخرى.
الآن سنختم بسؤالين حول الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرتم سيدنا في معرض ردكم على الدكتور عدنان إبراهيم أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ليس بمخلد، أي أنه سيموت عليه أفضل الصلاة والسلام بعد إرساء دعائم الدولة المهدوية. طيب، نحن في عقيدتنا من مسلمات العقيدة أن الأرض لا تخلو من حجة، فكيف فمن الذي سيخلف الإمام الحجة عليه السلام بعد موته؟
بلى والله، لا تخلو الأرض من حجة لله، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولذلك علماؤنا يقولون بعد رحيل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل أن الأئمة يرجعون، هذا قول، أن الأئمة يرجعون إلى الحياة ويكونون هم خلفاءه، وفي بعض الروايات أن المهدي، أن الحسين عليه السلام هو الذي يحكم على إثر رحيل الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. الرأي الآخر أن الذي يخلفه عيسى بن مريم، حيث إن عيسى بن مريم ينزل من السماء وينصر دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويصلي على جثمانه إذا قتل، وهو الذي يكون حاكما بعده. بعض الروايات تقول أن الحكم للمهديين، هناك مجموعة هم يعبر عنهم بالمهديين يحكمون بعد غيبة، عفوا بعد رحيل الإمام المهدي، ولا بد أن يكونوا معصومين طبعا. بعض الآراء تقول لا، بعد يحصل الهرج والمرج، يعني لا تخلو الأرض من حجة لله، يعني لا تستقر الأرض إلا بحجة، فإذا قتل الإمام المهدي بعد لا تستقر الأرض، يحصل الهرج والمرج فتقوم الساعة. على أي حال هذه آراء مختلفة في هذا الموضوع. نعم،
ذكرتم في هذا السؤال أخي، ذكرتم في نفس الليلة أن النظام الإسلامي، دين الإسلامي قد استوفى تمام التشريعات والتقنينات الدينية، وبما أنها لم تطبق كاملة لحد الآن فإن الضرورة العقلية تستلزم أن تطبق في عصر الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا لكان تقنين هذه التشريعات وهذه الأحكام نحو من أنحاء الفوضى والعبثية واللغو. طيب، هل هذا يتنافى مع الآية القرآنية اليوم أكملت لكم دينكم؟ بمعنى، هل هناك أحكام نزلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطبقها لحد هذه الفترة؟
بالنسبة للآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم، لها معاني، بعض العلماء يقول معناها أكملت لكم دينكم تشريعا لا تطبيقا، يعني جميع التشريعات أكملتها وأودعتها عند علي بن أبي طالب، أنا ما عندي فرصة أن أطبقها لأن الزمن قصير، لكنني أودعتها تشريعا عند علي بن أبي طالب عليه السلام، فلذلك قال أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. فإذا الرسول لم يطبق جميع التشريعات لكنه أكملها تشريعا وتقنينا. الرأي الآخر أن المراد بإكمال الدين إكماله بإمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، يعني الدين يكتمل بإمامة علي. اليوم أكملت لكم دينكم أكملته بإمامة علي عليه السلام عندما نبهتكم على إمامته وضرورة بيعته، وأما بقية التشريعات فإن الأئمة عليهم السلام كما لهم علم اكتسابي بالتشريع فلهم علم لدني بالتشريع، وعن طريق هذا العلم اللدني تكتمل التشريعات. نعم، فلا تنافي بين الآية وبين ما ذكرنا من أن النبي لم يتمكن من تطبيق الدين بأكمله.
سيدنا سؤال وردنا الآن وأختم فيه، هل يقصد السيد سماحة السيد بأن الإمام أصاب، الإمام الخميني قدس سره، أصاب في حكمه على سلمان رشدي، أم أنه قد تسرع في الحكم مع الحكم خطأ؟
لا، استغفر الله، أنا أقول عن السيد الإمام الذي أقدسه، الإمام الخميني أنا أقدسه بأعنى الكلمة، أستغفر الله أن أقول أنه أخطأ أو كذا، إنما سألني الأخ هل أن ما صدر عن الإمام الخميني كان من باب تنفيذ حكم الردة أم لا؟ قلت له نعم، ما صدر عن الإمام الخميني كان من باب تنفيذ حكم الردة، هذا مقصودي، ولست في مقام تصويب الرأي أو تخطئة الرأي. لا،
في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دامع عطاؤه على رحابة صدره ودقيق أجوبته، كما أيضا نوجه الشكر والتقدير للحضور الكرام الأعزة على حضورهم وتفاعلهم وإصغائهم ومشاركتهم بالأسئلة والمداخلات، على أمل اللقاء في الأعوام التالية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، صلى الله عليه وسلم.
وأنا أيضا أشكركم، تحملتوني 13 ليلة مع طول الوقت، مع يعني كثرة الموضوعات، وتحملتوني هم الليلة، صبرتم على الحوار، فأنا أشكركم شكرا جزيلا، وأسئلتكم أنا بخدمتكم في الموقع، جيبوا هذه الأسئلة إن شاء الله، أي سؤال لم يطرح وهو في ذهنكم أنا حاضر للإجابة عنه إذا كان ضمن الموقع. والفاتحة للمؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اسم حسين كبرنا يا حسين بضمايرنا، وأذل الوفا عباس يا الأحرار نوف الدين، باجر يوم يتجدد رايات النصر تشهد، عهد الغيرة متسجل ونوافع هود باسم حسين.